الخارجية الإيرانية تعتبر تنشيط جماعات الإرهاب بسوريا مؤامرة أمريكية صهيونية. الجيش السوري يستعيد السيطرة على نقاط شهدت عدة خروق من قبل الإرهابيين. وكتائب القسام تتبنى عملية سلفيت، وجيش الاحتلال يقر بإصابة 4 من جنوده. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني إعادة تنشيط الجماعات الإرهابية في سوريا مخطط أمريكي صهيوني بعد هزيمة الكيان الإسرائيلي في لبنان وفلسطين. جاء ذلك بتصريحات لعباس عراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري بسام الصباغ، أعرب فيها عن دعم إيران المستمر لحكومة وشعب سوريا في مكافحتها الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. في سياق موازن، حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاي من عودة عصابات الإرهاب في سوريا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع انتشارها. مستمعينا الأكارم، والآن ننتقل مباشرة إلى الكلمة المباشرة لسماحة الشيخ نعيب قاسم الأمين العام لحزب الله في لبنان، نتابع معا.
نلتقي اليوم في جو من الانتصار والتوفيق الإلهي لهذه الثلة المؤمنة الطاهرة التي قاتلت في سبيل الله، والتف من حولها كل المحبين والعاشقين لله والمؤمنين بالحرية والتحرير والكرامة والعزة في مواجهة عدو الله وعدو البشرية الكيان الإسرائيلي. قال تعالى في كتابه العزيز: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبرتم وجاهدتم وانتقلتم من مكان إلى آخر، وقاتل أبناؤكم في الوديان وعملوا كل جهدهم من أجل أن يواجهوا ويقمعوا هذا العدو، والحمد لله آت الصبر أكله. أتذكر ما جرى في معركة بدر الكبرى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قاتل القلة كثرة المشركين بقلة من الأسلحة والإمكانات، وكثرة المشركين مع أسلحتهم الكثيرة وإمكاناتهم، لكن الله تعالى نصرهم لأنهم توكلوا على الله، ولأنهم صدقوا الله تعالى وأعدوا العدة التي استطاعوها، فكان النصر حليفا لهم. قال عنهم جل وعلا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الحمد لله والشكر لله. سأبدأ منذ انطلقت جبهة المساندة في لبنان في 28 الأول سنة 2023. هذه المساندة لغزة الصامدة المجاهدة المعطاءة. وعندما انطلقنا في المساندة كررنا مرارا وتكرارا بأننا لا نريد الحرب ولكننا نريد الإسناد، فهذه مسؤولية وطنية وقومية وإسلامية وإنسانية، لكننا جاهزون للحرب إذا فرضها العدو الإسرائيلي. منذ 64 يوما بدأ العدوان البري الإسرائيلي، وهذا العدوان أخذ شكل الحرب الواسعة والشاملة على لبنان، ووضع العدو سقفا لها وهو إبادة حزب الله وإعادة سكان الشمال والبناء على شرق أوسط جديد. بدأوا معنا بالمواجهة بالعمل الأمني من خلال تفجير البيجر وقتل القادة، وخاصة أميننا العام سماحة السيد الأسمى سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. هذه الأعمال الإسرائيلية وهذا العدوان الإسرائيلي كان خطيرا جدا، آلمنا وجعلنا نعيش حالة من الإرباك لعشرة أيام. توقع الإسرائيلي أن ينجز أهدافه خلال وقت قصير، لأنه ضرب منظومة القيادة وضرب مجموعة من الإمكانات الموجودة لدينا، فاعتقد أننا سنتبعثر، وبالتالي خلال أيام أو أسابيع قليلة يمكن أن ينجز هذا الهدف. لكن الحزب استعاد قوته ومبادرته ومقاومته، فشكل منظومة القيادة والسيطرة مجددا، ووقف صامدا على الجبهة من خلال المقاومين الأشاوس الشرفاء، وبدأ بضرب الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي، مما جعل الوضع في حالة دفاعية مهمة قامت بها المقاومة الإسلامية. خسائر إسرائيل كبيرة جدا، وحصل تهجير إضافي لهم، فبدل 70,000 في الشمال أصبح هناك مئات الآلاف من الذين نزحوا من أماكنهم، وقتل من الجيش الإسرائيلي وجرح الكثير، ومن آلياته وصل الإسرائيلي بسبب صمود المقاومة إلى حالة انسداد الأفق، ومع انسداد الأفق لا يمكن أن يحقق شيئا إلا القتل والتدمير. أثبتت المقاومة أنها جاهزة، وأن الخطط التي وضعها سماحة المقدس الأمين العام رضوان الله تعالى عليه السيد حسن نصر الله هي خطط فعالة تأخذ بعين الاعتبار التطورات والظروف والخيارات المتعددة. ضغط الإسرائيلي على أهلنا قتلا وتهجيرا، لكنه لم ينجح أمام أشرف الناس الثابتين المضحين الصابرين. راهن على الفتنة الداخلية مع المضيفين، فكانت المراهنة فاشلة بسبب التعاون بين الطوائف والمذاهب والمناطق والبلديات والقوى المختلفة سياسية ومدنية وصحية. هذا فوت على الإسرائيلي زاوية أخرى من زوايا الانتصار. هنا أتى صمود المقاومين الأسطوري والاستشهادي الذي لا يهاب الموت. هذا الصمود أذهل العالم وأرعب الجيش الإسرائيلي وأدخل اليأس عند سياسييه وشعبه. كل هذه العوامل وعلى رأسها الميدان حاصر العدو ليذهب إلى وقف العدوان مع عدم تحقيق أهدافه. نحن لم نرد الحرب من البداية، ولكن نتيجتها بإيقافها أردناه من موقع قوتنا وتحت النار. ما هي النتيجة؟ كنت أرغب أن ألقي كلمتي في اليوم الأول احتفاء بالانتصار، ولكن عندما رأيت جموع الناس يذهبون إلى قراهم وإلى مدنهم بعد لحظة واحدة من وقف إطلاق النار في الساعة الرابعة من يوم 27 تشرين الثاني. ارتأيت أن أنتظر تعابيرهم لآخذ منها حتى أعبر عن مشاعرهم، بدل أن أطلق مشاعر وتقييم قد يكون تعبويا ومخالفا لما يقولون. فوجدتهم يتحدثون عن الانتصار الكبير، وكل واحد منهم يذكر بيته المهدم وقريته المدمرة والشهداء الذين قدمهم من أولاده أو أقاربه، ثم يقول فداء للمقاومة وفداء لنهج سماحة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه، ونحن أعزاء ومنتصرون. رأيت المرأة تتكلم بكل ثقة وبكل عزة أنها قدمت وضحت، وذهب ولدها شهيدا وكانت في النزوح وعادت لترى البيت مهدما، لكنها تحتسب أجرها على الله، وهي ربحت هواء العزة والكرامة، وهذا لا يعوض بشيء. البيوت تعوض، ومن مات انتقل إلى رحمة الله تعالى شهيدا، أما الناس الذين يريدون عيش الحياة فهم يريدون حياة كريمة. لذا قررت أن أعلن كنتيجة لمعركة أولي البأس بشكل رسمي وواضح أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في تموز 2006، بسبب طول المدة وشراسة المعركة والتضحيات الكبيرة، وأيضا كان هناك جحافل من الأعداء مع كل الدعم الأمريكي والغربي، ومع ذلك استطاع المقاومون أن يقفوا سدا منيعا وأن يحققوا هذا الإنجاز. انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير حزب الله، انتصرنا لأننا منعناه من إنهاء المقاومة أو إضعافها إلى درجة لا تستطيع معه أن تتحرك. هزمنا العدو لأنه اضطر أن يبرر، كما خرج نتنياهو ليتحدث عن الاتفاق ويقنع الإسرائيليين، قال في البند الثاني من أسباب الاتفاق أنه يريد ترميم جيشه وإعادة تسليحه. هو يعترف بأنهم ضعفوا في هذه المعركة وانهزموا. هذا انتصار للمقاومة لأنها استمرت وستبقى مستمرة. هذه التضحيات كانت كبيرة، لكنها مقابل عدوان غير مسبوق أراد إذلالنا واحتلال أرضنا وسلب أحلام أطفالنا للمستقبل. لمن هذا النصر؟ هذا النصر لكل من ساهم في صنعه بالرصاصة والشهادة والجرح والدعاء والكلمة والمؤازرة. هذا النصر لكل من أحبه وتمناه. هذا النصر لكل شريف وحر أيد المقاومة وأدان العدوان الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال. أعداؤنا مهزومون. راقبوا تصريحاتهم. اخترت تصريحا لليبرمان الذي يقول حكومة إسرائيل ترفع العلم الأبيض بينما يستمر رفع أعلام حزب الله في لبنان. في استطلاع للرأي 61% من الشعب الإسرائيلي أقروا بأنهم لم ينتصروا وطلبوا أن ينتهي هذا الأمر. انظروا إلى صورة عودة الناس عندنا وصورة عدم عودة النازحين عندهم. انظروا إلى البهجة والفرحة والسعادة التي لا يمكن وصفها في مقابل البكاء والإحباط والجو المأساوي الموجود عند العدو الإسرائيلي. الهزيمة تحيط من كل جانب بهذا العدو الإسرائيلي. ماذا كانت النتيجة؟ حصل اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف العدوان. هذا الاتفاق ليس معاهدة وليس اتفاقا جديدا يتطلب توقيعا من دول. هذا الاتفاق عبارة عن برنامج إجراءات تنفيذية لها علاقة بتطبيق القرار 1701. محور الاتفاق المركزي جنوب نهر الليطاني. هذا الاتفاق يؤكد على خروج الجيش الإسرائيلي من كل الأماكن التي احتلها، وينتشر الجيش اللبناني في كل الجنوب، في جنوب نهر الليطاني، من أجل أن يتحمل مسؤوليته عن الأمن وعن إخراج العدو الإسرائيلي من هذه المنطقة. الحمد لله التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون تنسيقا عالي المستوى لتنفيذ التزامات الاتفاق. لا يراهنن أحد على مشاكل أو خلاف. نظرتنا إلى الجيش اللبناني بأنه جيش وطني قيادة وضباطا وأفرادا، وهو سينتشر في وطنه ووطننا، وهؤلاء هم أبناؤنا الذين يعبرون عن مهمة مقدسة وهي حفظ الأمن في لبنان وحفظ الأمن على الحدود مع العدو الإسرائيلي. هذا الاتفاق هو تحت سقف السيادة اللبنانية، وافقنا عليه، والمقاومة قوية في الميدان ورؤوسنا مرفوعة بحقنا في الدفاع. هنا لابد أن أشكر. من أشكر؟ الشكر أولا لله تعالى العلي القدير الذي مكننا ووفقنا ودعمنا وثبتنا. كنا دائما نشعر بأن الله تعالى معنا، يسددنا في الميدان ويوفقنا في الميدان. اسألوا المقاومين، هم يحدثونكم عن أعمال لا يعرفون كيف حصلت بعد أن قاموا بالمقدمات وبالواجب الذي عليهم. الشكر لله أولا لأنه نصرنا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والشكر والاعتزاز برجال المقاومة في الميدان، رجال الله الذين أذلوا العدو وواجهوه مواجهة أسطورية. أنتم قمة الجهاد، أنتم خلاصة العطاء، أنتم العنفوان والعزة، أنتم قوة البأس. يا طهر الأرض ويا نور السماء، أنحني أمام تضحياتكم أيها المحررون للأرض والإنسان، يا بنات مستقبل أجيالنا الواعد. والشكر لشهدائنا، شهدائنا الكبار الذين عبدوا لنا طريق القوة والعزة. وكل شهدائنا كبار لأنهم تعالوا على هذه الدنيا ورفضوا الذل. كل الشهداء في داخل القرى والمدن، ومن الرجال والنساء، من المقاومين وعموم الناس، هؤلاء هم الأطهار في بلدنا، وعلى رأس هؤلاء الشهداء سيد شهداء الأمة الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله قدس الله روحه الشريفة. أشكرك يا سيدي ويا مولانا لأنك كنت شرارة الانتصار، وكنت معبد هذا الطريق بالمقاومة والجهاد، ومعك رفيق الدرب سماحة السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه، وقبلك السيد عباس رضوان الله تعالى عليه، والشيخ راغب رضوان الله تعالى عليه، ومعكم الشيخ نبيل قاووق، فؤاد شكر، إبراهيم عقيل، علي كركي، عماد مغنية، محمد عفيف، حسان اللقيس، مصطفى بدر الدين، وكل مجاهد من المجاهدين الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. تحية إكبار لشهداء الجيش اللبناني الذين صمدوا وضحوا وقدموا وهم في كل معركة يقدمون. تحية إلى شهداء الأجهزة الصحية والإسعافية والدفاع المدني من كل الجهات الذين عملوا في الميدان. تحية للجرحى وأسأل الله تعالى لهم الشفاء، وللأسرى وإن شاء الله يكون الفرج قريبا. نحن ننحني إجلالا وتقديرا وشكرا لأهلنا، أشرف الناس وأطهر الناس وأوفى الناس. نبارك تضحياتكم وثباتكم وإحباط أهداف عدوكم وشهادة أعزائكم في ميدان الشرف. كل الاعتزاز والشكر للصامدين والنازحين والمدمرة بيوتهم وقراهم، لعوائل الشهداء والجرحى والمقاومين على خط النار، للرجال والنساء والأطفال. نعتز بكم يا أهلنا في الجنوب الأبي والبقاع الوفي وضاحية العز، وبيروت قبلة الأحرار، وجبل الشموخ وشمال النصرة. أنتم عشق المقاومة وحب التحرير. نعتز بأبناء وطننا من الطوائف والأحزاب والمناطق الذين أحاطوا مقاومتنا بالحماية والتأييد، وكانوا سندا لقوة لبنان وعزته وتحريره. من استهدف إخضاعكم خضع، ومن استهدف إرهابكم عاش مهابتكم، ومن توحش في تدمير كل شيء ألجمتم رسنه فتوقف مرغما بثباتكم وصمودكم. الشكر الكبير للمفاوض السياسي المقاوم دولة الرئيس نبيه بري، والشكر لرئيس الحكومة والوزراء على عملهم وجهادهم، والشكر للجيش قيادة وضباطا وعناصر ولكل القوى الأمنية، والشكر للإعلام الشريف الذي أظهر حقنا وصدق فيما عمل وثبت وحدتنا وأملنا بالنصر والمستقبل، والشكر للأجهزة الصحية والأطباء والأسعاف والدفاع المدني. أخصص هنا حركة أمل قيادة وعناصر وأهالي، فحزب الله وأمل روح واحدة في تنظيمين، وقلب واحد في المقاومة والدفاع عن لبنان وتحريره واستقلاله. أولسنا جميعا أبناء إمام الأحرار السيد موسى الصدر أعاده الله سالما ورفيقيه؟ أولسنا معا مع إمام المقاومة في لبنان السيد موسى الصدر؟ هنا الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا وحرسا. الشكر للقائد الإمام الخامنئي دام ظله، الذي يرعى ويوجه ويدعم ويدعو ويؤيد على نهج الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة، الشكر لحرس الثورة الإسلامية المباركة، ونخصص هنا الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني الذي أسس وبنى، الشكر للشعب الإيراني المحب والعطوف، والشكر للجمهورية الإسلامية برئيسها وحكومتها وكل العاملين فيها. هنا أيضا نشكر اليمن الأبي شعبا وقيادة، وخاصة سماحة السيد عبد الملك الحوثي الشجاع الجريء الداعم لقضايا الأمة وخاصة قضية فلسطين. والشكر للعراق الأبي، عراق الشهامة بمرجعيته وحشده وشعبه، فهو رمز للعطاء. وهنا نتذكر الشهيد أبو مهدي المهندس. الشكر لسوريا قيادة وشعبا على حضانتها للمقاومة وأهلها، وإن شاء الله نبقى دائما مع كل هؤلاء على هذا الدرب، درب التحرير. ما هي خلاصة المشهد؟ دعمنا لفلسطين لن يتوقف وبأشكال مختلفة، ونحن نعتبر أن فلسطين والقدس هي قبلة الأحرار، والتحرير بالنسبة إلينا هدف يمكن الوصول إليه بطرق مختلفة، وقد برز دعمنا في الميدان وسيستمر بالطرق المناسبة. أختم كلامي عن المرحلة القادمة بخمس نقاط. أولا، سنتابع مع شعبنا وأهلنا عملية الإعمار وإعادة البناء، وفي هذه المرحلة الإيواء الكريم، وهي عملية كبرى تتطلب جهودا وتعاونا وصبرا. لدينا الآليات المناسبة، وسنتعاون مع الدولة وكل الدول والمنظمات التي ترغب في أن تساعد لبنان من أجل أن ننهض ونعيد لبنان أجمل مما كان عليه إن شاء الله، تنفيذا لوعد سيدنا وقائدنا. ثانيا، سنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب الرئيس، رئيس الجمهورية، وإن شاء الله يتم هذا الانتخاب في الموعد المحدد في 9 كانون 2. ثالثا، سيكون حضورنا في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فاعلا ومؤثرا بما يواكب ظروف البلد الذي يتطلب نهضة حقيقية. رابعا، سيكون عملنا الوطني بالتعاون مع القوى السياسية التي تؤمن بأن الوطن لجميع أبنائه، ولمن راهن على إضعاف الحزب نأسف أن رهاناتهم فشلت، وأن عودتنا مظفرة بحمد الله تعالى بوجه إسرائيل. سنتعاون ونتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد المستقل في إطار اتفاق الطائف. خامسا وأخيرا، سنعمل على صون الوحدة الوطنية والسيادة والحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز قدرة لبنان الدفاعية، وستكون المقاومة جاهزة لمنع العدو من استضعاف لبنان بالتعاون مع شركائنا في الوطن وفي الطليعة مع جيشنا الوطني. مبارك هذا الانتصار، هو لنا جميعا ولكل من أحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذن استمعنا إلى كلمة مباشرة لسماحة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، والذي توقف فيها عند عدة محطات بدأها بأننا لا نريد الحرب لكن نريد مساندة غزة وجاهزون للحرب إذا ما فرضت علينا مرة أخرى من قبل العدو الصهيوني. تحدث عن العدوان الذي وصفه بأنه كان خطيرا جدا وآلمنا، تحدث عن الحزب، عن حزب الله الذي استعاد قوته ومبادرته وشكل منظومة القيادة والسيطرة بفترة وجيزة بعد الهجمة الإسرائيلية الكبيرة عليه. تحدث عن صمود المقاومين الأسطوري الذي أرعب العدو الصهيوني وخسار إسرائيل وصفها بأنها كانت كبيرة جدا. قال سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأننا أمام انتصار كبير يفوق انتصار 2006، وأن الهزيمة تحيط بالعدو الصهيوني، وأن اتفاق وقف إطلاق النار ليس معاهدة بل هو برنامج إجراءات تنفيذية. طبعا هذه الإشارات كلها تأتي ليوصل الرجل الفكرة إلى من بدأ يحاول الصياد بالماء العكر وأن يفسر الأمور ويأخذها إلى أماكن بعيدة جدا عما هو عليه الواقع، أي برنامج وقف إطلاق النار وصفه بأنه إجراءات تنفيذية ليس أكثر. التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني قال سماحة الشيخ نعيم قاسم بأنه سيكون عالي المستوى وعلى أعلى المستويات، وأنه الاتفاق تم تحت سقف السيادة اللبنانية، وتقدم بالشكر الجزيل لأكثر من جهة وطرف، شكر الشهداء الكبار وعلى رأسهم الشهيد السيد حسن نصر الله، شكر الجمهورية الإسلامية القائد الإمام الخامنئي دام ظله، شكر حرس الثورة الإسلامية، كما تقدم بالشكر أيضا إلى اليمن للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، للشعب اليماني لكل مواقفهم التي برزت خلال الفترة الماضية. تقدم بالشكر الجزيل إلى العراق، للشعب العراقي، إلى حشدي، إلى مقاومي، إلى سياسي، إلى كل من قدم الدعم. كما أيضا توقف في ختام كلمة سماحة الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم بعدة نقاط، وقال هناك نقاط خمس أود الختام بها. أولا، مرحلة الإعمار الذي سيكون فيه حزب الله موجودا وبقوة. ثانيا، اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية، وهذه مرحلة حساسة ومفصلية بالتأكيد. النقطة الثالثة التي ركز عليها سماحة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله في لبنان، ألا وهي قال أن حضورنا سيكون في الحياة العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيره فاعلا ومؤثرا على كافة المستويات. رابعا، قال الشيخ نعيم قاسم سيكون عملنا الوطني مع القوى السياسية التي تؤمن بأن الوطن الجميع، أما من راهنا على هزيمتنا وخسارتنا فلا شأن لنا به. خامسا، سنعمل على صون الوحدة الوطنية والسيادة والحفاظ على السلم الأهلي. ربما هذا ملخص بسيط حول ما تفضل به الأمين العام لحزب الله في لبنان سماحة الشيخ نعيم قاسم في كلمته التي بثت مباشرة قبل لحظات على مسامعكم. حتى الملتقى بإذن الله. السلام عليكم.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمري نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ ميثم السلمان. موضوع البحث هو حاجة الإنسان للحب.
صلى الله عليه بك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين غريب يا مظلوم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قال تعالى في محكم كتابه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى حاجة الإنسان إلى الحب هل الإنسان يحتاج إلى الحب أم لا يحتاج إلى الحب بلا شك الإنسان يحتاج إلى الحب لأن الإنسان إذا لم يتلقى مشاعر الحب يتحول إلى وجود قاسي والإنسان الذي لا يعبر أيضا عن الحب يتحول إلى كائن يعيش القسوة هذا القلب يموت من دون حب والتجلي الأعظم لذكر الله إنما هو في بيان محبوبية الله في قلب الإنسان يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني الإنسان يحتاج إلى هذا الحب كما يموت القلب البيولوجي القلب المادي القلب الذي تطلق عليه كتب الأخلاق القديمة القلب الصنوبري كما يموت هذا القلب بتوقف ضخ الدم إليه عبر الشرايين الست أو عبر الشرايين الثمان كذلك يتوقف القلب المعنوي ويموت بتوقف ضخ الحب إليه لابد أن يغدى هذا القلب بالحب دائما وهنا يطرح سؤال لماذا خلق الله عز وجل الإنسان مركبا من العاطفة والعقل، وخلق الملائكة بلا قلب، بعقل فقط لا عاطفة لدى الملائكة؟ الجواب على ذلك هو أن دور أولا لمعرفة حاجة الملائكة للعاطفة ينبغي أن ندرس مشروع الملائكة ومشروع الإنسان، ومشروع الإنسان أرقى وأسمى من مشروع الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة دورهم تنفيذي، دورهم يرتبط ببعض التدابير العملية التي يأخذونها في الكون وفي العالم، ولكن لا يصنعون، لا يبدعون، لا ينهضون، لا يعيشون الصراع مع الواقع لصناعة حضارة، بخلاف الإنسان. الإنسان لابد له أن يبدع في الوجود، لابد له أن يعطي، لابد له أن يجيش المشاعر، لابد له أن يحفز المعنويات، لابد له أن يعبئ الهمم، وهذا كله لا يتآتى من دون مركب العاطفة. ومن هنا الإنسان في كل المنطلقات يحتاج إلى العاطفة، حتى في العبادة تتعبد الله عز وجل بلا حب، هنا لن تصل إلى تذوق طعم العبادة. الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يقول: العشق مقدمة التكليف. تأملوا، العشق مقدمة التكليف، التكليف به كلفة. إذا استيقظت صباحا لصلاة الصبح وأنت في غرفة درجة الحرارة فيها مجهزة ومنضبطة بالمكيف على 17.5، والمخدة من نوع خاص، ما الذي يدفعك للقيام؟ الحب، تريد أن تبين وتلتقي مع المحبوب. ما الذي يدفعك أن تسهر؟ الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله لابد له أن يسهر مع الله. ما الذي يدفعك للسهر مع الله؟ المحبة، المحبة، العشق هو الذي يدفع إلى كل هذه التكاليف.
اللهم بالحسين الوجيه وأمه وأبيه وجده وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا يا الله وعجل فرجا ولي آل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ودليلا طوعا وتمتعه فيها. يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، روحي فداك، متى ترانا ونراك؟ يا ابن الحسن. اللهم انصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وعجل فرجا، وعجل فرجنا به وبآبائه الطاهرين، آمين رب العالمين. يا أرواح الشهداء الأبرار والعلماء الماضين موتانا وموت الحاضرين، سيما موت المؤسسين، لهم جميعا نقضي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ ميثم السلمان، شكرا لكم وإلى اللقاء.
أنا حقي الكرامة ولعزتي السلامة، أنا حقي الكرامة ولعزتي السلامة، هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يدري، هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري، أنا حقي الكرامة ولعزتي السلامة. لا تسلفني لو حق من حقوقي بغير أمري، لا تلغيني لا لا إن شري هيهات فكري، ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري، يوم تهين وتجرح للتنازل لا تجرني، لا يمكن تعوض لحظة فيها الخوف ضرني، عزة نفسي أغلى من مناصب ما تغرني، فلا يليق بهنا تخوفي وقيمتي بكلمتي وموقفي، الحق صوتي والخوف موتي، وإن أخاف أخاف الله،
هل يستحق الأمر ذا توقفي، فالعز في قولي وفي تصرفي،
الذل مؤلم كالليل مظلم، هذا الكلام كلام الله، أو أرتضي المهانة وخلقت لي مكانا، وإذا أهنت أعلنت ثورتي لو يلوح قبري، أو هل أذل كلا فغيرتي لا تجيز صبري، قسما بلا ندامة أنا حقي الكرامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله منتهى الحمد، وأزكى الصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله أولي النهى والسؤدد. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من كواشف إيمان المرء نوع ارتباطه ومداه وقوته وعلاقته، وقد كان للأنبياء والأوصياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أقوى ارتباط وأشد علاقة بالله تبارك وتعالى وكتبه، وكذلك كان أمير المؤمنين علي عليه السلام أشد الناس علقة بالله جل وعلا ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله، وبالضرورة كان أشدهم ارتباطا بكتاب الله ونبوة محمد صلى الله عليه وآله. وفي المقابل عبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن وصيه الإمام علي عليهما الصلاة والسلام يوم خيبر بهذه العبارة الشريفة: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كذلك عبر صلى الله عليه وآله عنه بعبارات تشير إلى مدى علاقة القرآن بعلي، كما هي علاقة علي بالقرآن، حيث روى الحاكم في مستدركه على الصحيحين، والطبراني في معجمه الصغير، والخوارزمي الحنفي في المناقب، والجويني الشافعي في فرائد السمطين، والحافظ السيوطي الشافعي في الجامع الصغير، وكذا ابن حجر الهيثمي الشافعي في الصواعق المحرقة، عن أبي ثابت وعن شهر بن حوشب وأم سلمة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترق حتى يرد علي الحوض. وفي رواية أخرى: هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي، لا يفترقان حتى يرد علي الحوض، فأسألهما ما أخلفتم فيهما. مستمعينا الكرام، مع كتاب الله جل جلاله مرة أخرى، إذ تستوقفنا هاتان الآيتان في سورة البقرة، قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه في مجمع البيان: قيل في الضمير في قوله تعالى وإنها وجوه، أحدها أنه عائد إلى الصلاة لأنها الأغلب والأفضل، وهو قول أكثر المفسرين. وقيل إن المراد به الصلاة دون غيرها، وخصها الله تعالى بالذكر لقربها منه ولأنها الأهم والأفضل، ولتأكيد حالها وتفخيم شأنها وعموم فرضها. والوجه الآخر أن المراد من وإنها لكبيرة هو الإثنان، الصبر والصلاة، وإن كان اللفظ واحدا، ويشهد لذلك قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ولم يقل تبارك وتعالى لا ينفقونهما لكبيرة إلا على الخاشعين، أي لا ثقيلة إلا على المتواضعين لله تعالى. وقال مجاهد: أراد الله تعالى بالخاشعين أي المؤمنين، وقيل أراد بالخاشعين الخائفين. ورب سائل يسأل: لما لم تقل الآية الكريمة وإنها لكبيرة إلا على الخاضعين؟ وجواب ذلك كما قال أهل البيان واللغة والتفسير: مع أن الخشوع والخضوع كليهما يحملان معنى التذلل، فإن الخضوع مختص بالجوارح والأعضاء، والخشوع مختص بالقلب. والآن مستمعينا الكرام، ما علاقة هذه الآية بالإمام علي عليه السلام؟ كتب الحبري في تفسيره في ظل قوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع هو الذليل في صلاته المقبل عليها، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام. وفي شواهد التنزيل في ظل الآية الشريفة أيضا روى الحافظ الحسكاني الحنفي عن ابن عباس أنه قال: الخاشع الذليل في صلاته المقبل عليها، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليا. ومثل هذا روى فرات الكوفي في تفسيره ولكن بسند مستقل عن غيره، وعنه نقله المجلسي في الجزء 35 من بحاره. أما في تفسير العياشي فنقرأ عن أبي الحسن عليه السلام في الآية قال: الصبر الصوم، إذا نزلت بالرجل الشدة أو النازلة فليصم، إن الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والخاشع الذليل في صلاته المقبل عليها، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام. ومن هنا اعتبر العالم الفاضل السيد هاشم البحراني في كتابه اللوامع النورانية كلمة الخاشع أحد الأسماء القرآنية لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين علي عليه السلام. وإلى بقية الحديث حول الآيتين المباركتين في لقاء طيب آخر معكم إخوتنا الأكارم، نرجو لكم طيب الأوقات وأهنأها وأنفعها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
كنت منتهجا منها جرى بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
التاسعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها.